بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق خلقه أشهدهم جميعا على وحدانيته، وأنه هو الإله الذي لا إله إلا هو، هو خالقهم وبارئهم، وأقروا جميعا بهذه الشهادة. وابتلاهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء أنهم يعبدوه طوعا وكرها، وأن من غالب نفسه وانتصر على هواه وثبت على أمر الله عز وجل نهايته الجنة، وأن من خالف أمره وحال عن طريقه أدخله النار. والفطر أي فطر هذا الإنسان مفطورة على هذا، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ويقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أخرجتهم وحالت بهم عن أصل دينهم. ومن رحمة الله عز وجل أنه بين الحين والآخر كلما وقع عند البشر كبوة، وقع عند البشر انحراف عن الأمر الذي خلقوا له، يرسل الله عز وجل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقلنا بأن الأنبياء كثير وكذلك الرسل، ولكن هناك منارات على مدار الزمان، هذه المنارات رسل يرسلهم الله عز وجل لتغيير حال البشر عند الوصول إلى دركات الانحطاط في البعد عن الله عز وجل. والاختيار منهم خمسة، وهم من أولي العزم من الرسل، لأنهم جاءوا في حقبة من الزمان وصلت فيها البشرية إلى الحضيض من الشرك والكفر والبعد والانحراف عن طريق الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام ترك منارة في الشام ومنارة في الحجاز، ثم أنجب ذرية، والذرية تعاقبت وكلهم رسل. فقد جعل الله عز وجل تكريما لإبراهيم عليه السلام أن جعل في ذريته النبوة، وظل هذا قائما فترة من الزمان في أرض الشام وفترة من الزمان في أرض الحجاز، ثم انتقلت النبوة إلى أرض مصر. وتملك بعض أحفاد إبراهيم وهو يوسف عليه السلام ملك مصر، وأعانه إخوته، وجاء بأبيه وأمه وأسكنهم مصر، وظل الإسلام أو للإسلام منارة في مصر حقبة من الزمان أيضا، وظل الإسلام عزيزا إلى أن تغير الحال، وهذا حال الدنيا. وقع تغيير، ووقع انحراف، ووقع نزول، إلى أن علا أهل الظلم وأهل الباطل، وخمد وخفت صوت الحق، وصار بنو إسرائيل في حالة من الضعف والاستكانة والمهانة. فكلما جاء ملك كان أظلم من الذي قبله، كلما جاء ملك كان أظلم من الذي قبله، حتى كان آخر فرعون من ملوك مصر، وكان هذا في زمن موسى عليه السلام. وصل بنو إسرائيل إلى مرحلة شديدة من الإهانة والامتهان، فكانوا يستعملون في الخدمة، وكان أقباط مصر يسومونهم سوء العذاب على يد ملكهم الفرعون، ولاقوا ما لاقوا من عظيم الشدائد وعظيم الامتهان، إلى أن أراد الله عز وجل لهم الخير. فالخير جاء على يد موسى عليه السلام، وربنا تبارك وتعالى أراد أيضا أن يقيم الحجج المتتابعة على فرعون. فقلنا بأن موسى عليه السلام لما تربى في بلاط فرعون ونشأ نشأة الملوك وعاش في أكنافهم، وأراد موسى لما رأى قومه في حالة من الامتهان أن يغير حالهم، ولكنه فشل مع فرعون، وكان حنينه مع بني قومه، وكان غيظه مع هؤلاء القبط الذين ساموا قومه سوء العذاب. فكان شغل الشاغل موسى عليه السلام كيف ينقذ قومه من هذه المهانة وهذا الذل الذي وقعوا فيه، حتى كما ذكرنا وصل الحال أنهم كانوا يقتلون الأبناء الذكور ويستحيون النساء، ووصلوا الحال إلى عام وعام من أجل الخدمة. بعد ذلك شاء الله عز وجل أن تربى موسى في بلاط فرعون، ودخل الحق والإسلام والخير إلى بيت فرعون، مما أجج نار قلبه وأشعلها، حتى أنه قتل ماشطة ابنته وقتل زوجه، وطارد موسى عليه السلام الذي هو أصل في هذه المشكلة، وزاد ظلمه على بني إسرائيل تضييق شديد، وأحاط بهم من كل جانب، حتى أن موسى عليه السلام قتل قبطيا، وسبب هذا القتل أنه رأى مشهدا، مشهد إسرائيلي في حالة من الذل والمهانة، وهذا القبطي قد أسقطه أرضا وانهال عليه ضربا في رأسه ضربا متتابعا، حتى رأى القبطي، حتى رأى الإسرائيلي موسى عليه السلام فاستغاث به، يعني أنا من جلدتك. وكان موسى قويا فتيا، فأراد أن ينزع القبطي أو أن يبعد القبطي عن هذا الإسرائيلي وينتزع منه الإسرائيلي، إلا أن القبطي كان مصر على ضربه وعلى إهانته، فموسى أراد أن يفرق بينهما، فوكزه موسى، ضربه ضربة هكذا وقعت في قلب القبطي فقضى عليه فسقط ميتا. عندها قامت أو قام أهل مصر قاطبة، وصل الأمر إلى الفرعون، رغم أن هذا مواطن عادي، لكن كيف إسرائيلي يكون سببا في قتل قبطي؟ ووقعت فتنة عظيمة على بني إسرائيل، وشاء الله عز وجل أن يهرب أو أن يفر موسى عليه السلام وأن يخرج من مصر، وكان بحضرة المؤتمر أو الاجتماع الاستشاري الذي عقده فرعون، واتفقوا جميعا على قتل موسى عليه السلام. كان هذا اتفاق. سمع رجل وكان قبطي، إلا أنه تابع موسى وآمن، سمع الخبر وأيقن أنهم سيقتلوه، فخرج من المجلس دون أن يشعر به أحد، وكان يكتم إيمانه، واختصر الطريق كما قال عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال ابن كثير: نظر إلى أقرب الطرق ليصل إلى موسى، فكان رجل. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، قول واحد ما فيه خيار، فاخرج إني لك من الناصحين. خرج فارا هاربا من مصر، وسار إلى أن ساقه قدر الله عز وجل إلى أرض الشام، موطن رأسه، اللي هو رأس من؟ يعقوب وإسحاق وإبراهيم. ذهب إلى هناك وقد بلغ به الظمأ والجوع غايته، وكان في غاية من التعب، فجلس في مكان ودعا الله عز وجل دعاء خفيا، دعاء عبد ذليل. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أحتاج إلى أي شيء، فقد بلغ بي الجهد منتهى. وبينه جالس وجد مشهدا، وجد في بئر وقوم يريدون هذا البئر ويأخذون منه الماء، فإذا انصرفوا كفأوا أحجارا أو صخرا عظيما وسدوا به البئر. فرأى فتاتين أو بنتين، رآهما على جانب من الرجال يقفان على حياء كأنهما يريدان أن يأخذ من هذا الماء، فلما لم يرهما الرجال وقد انكفأ وغطي هذا البئر وقف في حيرة، فسألهما قال: ما خطبكما؟ يعني ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ فذكر لموسى القصة أنهما لهما أب شيخ كبير، وهما يأتيان بين الفينة والفينة لسقي الماء، فسقى لهما ثم عاد إلى مكانه في الظل الذي كان جالسا فيه، فإذا بالخير كل الخير يأتي على يد هاتان الفتاتان أو على يد هاتين البنتين. بعدما رجع إلى أبيهما وأخبره الخبر، هناك شاب فتي قوي رفع صخرة لا يرفعها عشرة وسقى لنا، حتى أن إحدى البنتين قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين، لما لا تستأجره وليس معنا ولد ولا معنا رجل. فقال لها: كيف علمت أنه قوي أمين؟ فذكرت خلتان وخصلتان: الأولى القوي أنه لما أزاح الصخرة لا ينزح إلا العشرة، الجمع من الرجال، هذه واحدة. الثانية أنها كانت قدامه لتدله على الطريق لما أراد أبوها أن يجزيه أجر ما سقى لهما، فكانت قدامه فتأتي الريح تكشف منها بعض الشيء، فقال لها: كوني خلفي، فإذا أخطأت اقذفي شيئا حتى يعني أتجه إلى الطريق الصواب. فعلمت أنه بهذا كان أمينا. فعندها وقع حوار بين أبيها وبين موسى عليه السلام، فإذا موسى رأه رجلا صالحا فأفضى ما في نفسه وأخبره خبر مصر وخبر فرعون مصر وما نظر به من دمه، فعندها طمأنه هذا الرجل وأسكنه عنده وطلبه أن يعمل عنده مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، شرط. والعلماء اشترطوا بهذا على أن الشخص يجوز أن يشارط زوج ابنته على الإجارة أي شيء مقابل النكاح أو الاستبضاع، فاشترط عليه ثمانية أشهر، وإن أتممت عشرا فمن عندك، لو زودت العشرة يبقى دي زيادة من عندك، لكن الاتفاق الذي بيني وبينك ثمانية أعوام. طبعا هذا رسول وهذا نبي وصاحب رسالة، وكونه ضيع من عمره ثماني سنوات أو عشر سنوات في الصحراء ويترك هذه المهمة العظيمة وقومه يعذبون ويسامون سوء العذاب، ولكنه وفى بعهده لهذا الرجل أن يستمر معه، حتى سئل ابن عباس: أي الأجلين بلغ موسى عليه السلام، ثمانية أم عشرة؟ قال جاء أوفى الأجلين أي وصل إلى عشرة. وربنا عز وجل أراد أن يصنع موسى على عينه، هذا الذي تربى في بلاط الملك، تربى ملكا، هو في حاجة إلى جانب آخر من الخشونة، لأن ربما الدلال وعيشة الملوك أو عيش الملوك يعطي للإنسان نوعا من الرفاهية، ربما لا يتحمل بعض الصعاب. فأراد الله عز وجل أن يتربى نبيه موسى في هذه الصحراء القاحطة، قحط. وفعلا رعى الأغنام ووصل ما وصل من تعب وكد وعناء إلى أن أتم الأجل تماما. ثم بعد ذلك انطلق بزوجه إلى مصر، هذه أرضه وقومه. موسى عليه السلام كان عنده مشكلة واحدة، يعني ليس هناك مشكلة بينه وبين فرعون، هو كافر مشرك مجرم، وأن الصراع مع موسى مع فرعون مستحيل، يعني الجد الأول إبراهيم وصل إلى حدود مصر وما دخل، وكانت مناظرة الجد إبراهيم عليه السلام حوار بينه وبين النمرود، ثم طرد أو فر هاربا، لأن هؤلاء الظلمة لا يصلح معهم الأفراد أو الأفذاذ من البشر، ظلم جبابرة، يعني مجرد إشارة من الفرعون يقتل موسى ومن مع موسى، يعني لو أعطى أمرا بالقضاء على كل بني إسرائيل من يقول له لا أبدا. فكانت المشكلة كيف يستخلص بما له عند الفرعون من مكانة ويأخذ قومه ويذهب بهم إلى المستقر الرأس بعد هذه المهانة وهذه الذلة. ولذلك نرى إلى هذه المرحلة أن موسى ما واجه فرعون مرة، كيد دعوة سرية في داخل البيت، دعا زوجة فرعون وبين لها أمر الله عز وجل وبطلان حجة فرعون، ودعا يعني من في المجلس ومن يعرفه، دعوة سرية تماما ما علم بها فرعون أبدا إلا بعد علمه بإسلام امرأته وماشطته وبعض من هو في بلاطه أو في ملكه. رجع موسى بين مخاوف، كيف سيلقى الفرعون وقتل منهم شخصا، وأن الفرعون يتربص ويتلصص به ويريد قتله، فما هو السبيل؟ فانطلق بزوجه معتمدا على الله عز وجل إلى أن وصل إلى جانب الطور، وكان هذا في أيام شديد شتاء، في أيام شديدة البرد، وصلت برد شديد جدا، حتى أنه لما وصل إلى جانب الطور كان درجة البرد عالية جدا جدا، فأراد أن يستدفئ، فكان معه زند، الزند عبارة عن وتد يضرب بعضه في بعض فيخرج شظية، فيكون جنبه بعض القش أو غيره فيشتعلنا، حاول أن يضرب الزند مرات لا يشتعل أبدا، وبرد شديد، وزوجه تكاد تموت من البرد من شدة البرد. فبينما هما على هذه الحالة رأى عن بعد نارا، فاستأذن من أهله أن يذهب إلى هذه النار، إما أن يأتي منها بجدوى ليشعل ويدفئ المكان، أو يستأنس بأحد يدل على الطريق والسبيل حتى يمضي ويكمل السير. ذهب موسى وترك أهله يعني في مكان آمن، يعني مثلا في حمى جرف في غار، ثم انطلق إلى هذه النار، فإذا هو يجد الرب الملك سبحانه وتعالى يكلمه، إني أنا الله لا إله إلا أنا، ودله عليه سبحانه وتعالى على السبيل للوصول إليه، ثم أمره أن يذهب مباشرة إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبعا النبي لا يقول لا، لكن الأمر مفاجئ وصعب، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، لأن كان في لسان موسى عليه السلام نثغى، كان ألتغى. وقيل في هذا قصة، قيل لما بلغ 7 سنوات فكان كثير العبث في لحية فرعون، شد شديد، حتى أن بعض الحاضرين غمز فرعون وقال أخشى أن يكون هذا الغلام الذي يتجرأ عليك، طبعا ده ملك، أن يكون هو الذي سيجلس في عرشك أو على كرسيك فجن. فبعض حكماء زمانه قالوا نفعل له اختبار، نأتي بتمرة وجمرة، طبعا هذا من القصص الإسرائيلية يعني الله أعلم بصحته، تمرة وجمرة، فإن أكل التمرة فهذا عاقل وإن أكل الجمرة فهو ما زال. فقيل أنه يعني أراد أن يأكل التمرة فجاء جبريل جعله يأكل الجمرة، فإذا بالجمرة لسعته في يدي وضعها في لساني فأصابت يده وأصابت لسانه، والله أعلم بصحة هذه القصة، يعني هذه من الإسرائيليات. المهم أن كان لسانه في غلفغة لا يفصح الكلام تماما، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. المهم حمله ربنا تبارك وتعالى الأمانة في الوصول إلى فرعون ودعوته مباشرة. طبعا هذا أمر بالنسبة لموسى تنوء بحمله الجبال، يعني لو قيل لموسى احمل الجبل أهون من أن يذهب إلى فرعون ويواجهه، لأنه يعني في خطر عظيم. المهم أن الله عز وجل ثبت قلب موسى عليه السلام وانطلق ومعه حجج وبينات وبراهين، ذهب مباشرة فوقف أمام القصر. هذا القصر كان يدخله بلا إذن لأنه تربى فيه، حتى كان يعرف أنه ابن الفرعون، ولكن ابن الفرعون الإسرائيلي. وقف على الباب، قيل وقف على الباب 40 يوما، وجد عددا من الجند والحرس لا يعلم عددهم إلا الله، فوقف ليؤذن له 40 يوما. في هذا الوقت كان فرعون ينظر بما جاء موسى ويرسل من يعرف أمره ويعرف مدخله ومخرجه وأين ذهب وأين جاء، يعني كان في إقامة شبه جبرية قدام الباب مع استفسار عن حاله إلى أن أذن له الفرعون. ووقع مع موسى في حوار وجدال، طبعا ذهب موسى ومعه أخوه لأنه خاف أن يذهب بمفرده، فعندها دخل وقيل تكلم موسى عليه السلام وأفصح وكان معه أخوه يسانده. قال عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الاثنين، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وهذا ديدن الجبابرة، نخاف أن يفرط يعني إذا عاقب سيعاقب بالزيادة، يعني لو أنت مثلا تستحق ضربة واحدة هيدي لك ضربات، كسرة هيكسرك كسور. أن يفرط علينا أو أن يطغى يزيد ويظلم ويوقع البغي على موسى وهارون. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. إبراهيم عليه السلام جيء به أول نبي يذهب لملك ظالم هو موسى عليه السلام. كان من قبل الظلم هم الذين يأتون بالأنبياء ويحاولون إجبارهم على الدخول فيما هم عليه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هو الذي حاج أن آتاه الله الملك. هنا الوضع اختلف، لأن هذا الفرعون وصل إلى أعلى درجات الظلم والبغي في الأرض، فبادأه موسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتيه فقولا إنا رسولا ربك. طيب إيه المشكلة؟ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذن هنا أصل المشكلة أن موسى أخبر فرعون أنه رسول من عند الله عز وجل، وليس لنا مشكلة إلا أن تعطينا بني إسرائيل، تعطي لقومي الذين عندك تعذبهم وتسومهم سوء العذاب، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، معه آيات حاضرة جاهزة يقيم بها الحجج لفرعون لإثبات أنه رسول. إذا القضية هنا في الأساس هي أن يطلق أسر وحبس وظلم هؤلاء الذين مستضعفون عنده من بني إسرائيل. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هنا بقى تجرأ موسى عليه السلام، قال إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من خالف أمر الله عز وجل له العذاب الأخروي. فهنا فرعون تعجب، قال فمن ربكما يا موسى، من هذا الإله الذي تعبدون؟ أراد أن يشوش على موسى وأخيه. قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، من كان على شرك وعلى ضلال كما تزعمون، أين هم الآن؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وبدأ يذكر له بعض آيات الله عز وجل الكونية التي لا يشك فيها أحد. الشاهد هنا بأن موسى قام حججا كاملة في هذا المجلس، كما قال عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، ما تابع موسى في حرف، بل ظل في حالة من السخرية وحالة من الظلم وحالة من البغي. طيب لما لم يقتل فرعون موسى؟ هو من نعم الله عز وجل أولا حفظ الله، ودي قضية خطيرة جدا يا أخوان. يعني أحيانا الإنسان يتوقع أن يقع عليه ظلم عظيم جدا جدا ويتخيل إن هذه نهايته وإنه فعلا سيقتل، فإذا بفرج الله عز وجل يأتي فتنقلب هذه المحنة إلى منح ويتغير الحال تماما. وأي إنسان منا رأى من آيات ربه أشياء كثيرة في هذا الباب. فأولا عناية الله عز وجل هي الأصل في أن فرعون خاف موسى. تخيلوا المنظر، فرعون يعني فرعون بمفرده، أقصد موسى بمفرده، وفرعون بجنوده وقوته وظلمه وبغيه، يعني إشارة بسيطة ينهي على موسى، خاف منه، حتى أنه يعني في محاوراته وجمع قومه كان في صورة مهزوزة. من ضمن مثلا قال إيه؟ أأنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بيقول للشعب، بيقول للوزارة كلها، طب من الأحسن أنا ولا هو؟ أنا الملك صاحب الملك وصاحب السلطان، أم هذا الذي هو مهين ليس له أصل، يعني من سقط بني إسرائيل كما كان يدعي، ولا يكاد مش عارف يتكلم، ده فيه لفظ ومش عارف. الشاهد هنا أن فرعون اهتز وموسى عليه السلام أقام عليه الحجج كاملة والبينات تامة، ولكن فرعون كذب وأبى وأصر على الظلم. جمع السحرة ودارت حوارات وصولات وجولات بين فرعون وبين موسى، وفي كل مرحلة ينتصر موسى عليه السلام، حتى أن السحرة جميعا لما وقفوا أمام موسى في هذه المناظرة فأراهم الله عز وجل عظيم آياته فآمنوا جميعا، قالوا آمنا برب العالمين، قول واحد. حتى أن فرعون يعني من ظلم يعني جهل وظلم قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، فكنت استنيت الشاور سويا هتتبعوه أم لا، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وبدأ بقى في تقطيع الأيدي والأرجل والتعذيب وأصابوا حالة من الجنون، إلى أن عقد بعد أن أقام موسى الحجة كاملة كما قال عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها، ما ترك موسى بابا يدخل منه إلى عقل وقلب فرعون إلا ودخل منه إليه فكذب وأبى، ما في أي سبيل. فاتفق مع بني إسرائيل مع قومه على الهرب. طبعا بني إسرائيل من شدة الظلم والبغي وقعوا في نوع من الخسة والدناءة وسوء النفس، لأن طول عمره في الخدمة والذل والتعذيب. فاتفقوا على حيلة، اتفقوا على أن ينظروا إلى أقباط مصر، النساء يعني، يذهبن كل واحدة تستعير حلي جارته، فلان عندي فرح بكرة واديني ايه الذهب اللي معاك البسه، ودي عادة موجودة الى يومنا هذا. فكما ذكر بعض اهل العلم استعرنا حلي نساء القبط واخذناه، ثم خرجنا فارين مع من فر من مصر. وقيل هذا الحلي الذي صنعوا منه العجل الذي امرهم به السامري وعبد من دون الله عز وجل. المهم ان موسى عليه السلام واعد قومه فجرا وخرج فارا هاربا، واخبر فرعون عمل فرعون استنفارا شاملا. كل من في مصر، اي انسان مكلف بلغ سن البلوغ، لابد ان يخرج مع الملك فرعون، وما بقي في مصر الا من يقوم بالخدمه فقط، وهذا من مكر الله بفرعون. وخرج فرعون وجميع الجنود ليلحقوا بموسى ومن معه من بني إسرائيل، يعني لو وقف عند هذا الحد كان يكفي، لكن هذا ظلم وبغي، والظالم لا يتشفى إلا بالقضاء على آخر رمق بفريسته. وطبعا بعد ذلك خرج موسى عليه السلام ومعه وخلفه فرعون إلى أن التقى الفريقان عند سد، البحر أمام والجبال عن اليمين واليسار، وفرعون كاد أن ينقض، فأذن الله عز وجل موسى، أذن له أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني الجبل وجدوا أن البحر تحول إلى جبل من الماء عن اليمين وعن اليسار، ثم وقع يبس، ثم بهذا اليبس انقسم إلى 12 طريقا تكريما لأسباط بني إسرائيل. انطلق موسى عليه السلام، فلما رأى فرعون أنه سيصل إلى الجانب الآخر اطمأن، على الرغم أنه على يقين أن هذه آية، فتابعهم وركب معهم البحر في هذا اليبس. فلما توسط فرعون ومن معه من الجنود ضم البحر كما كان، وغرق فرعون وجنوده وما بقي منهم واحد، وتركوا بلاد مصر النساء مع الخدم فقط. يقول القرطبي معلومة، يقول: فمن ثم تزوج النساء من أصحاب الأسر وأهل البيوتات بالخدم، فما زالت في النساء في مصر نخوة إلى يوم القرطبي، يعني سنة كام؟ حوالي 600 وكسور، بس الآن طبعا الوضع تغير أظن كده إن شاء الله. فبعد ذلك استطاع موسى عليه السلام أن يعبر إلى الجانب الآخر، وما دخل مصر بعد ذلك، يعني المفروض بقى طبعا مصر خلت وممكن يرجع والملك جاهز، إلا أنه ذهب إلى مسقط رأسه إلى أرض الشام وحارب العماليق ومعه بني إسرائيل. وطبعا قصة موسى أيضا مع بني إسرائيل موضوع طويل جدا، يعني لم ينتهي الأمر عند فرعون، وجد أن التعامل مع قومه أشد من التعامل مع الأقباط أو مع فرعون. وقعوا في ظلم وبغي، عبدوا العجل وفعلوا الأفاعيل، حتى أنه لما خرج لحرب العماليق قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. يا أخوانا أنتم في كنف الله عز وجل، مجرد أن تدخلوا أنتم غالبون، كان منتهى لآخر الكلام. قال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، روح أنت وربك بقى حربه وإحنا نفضل مكاننا. وما زال يعاني من بني إسرائيل إلى أن لقي الله عز وجل. وانتهت هنا منارة من المنارات، ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.